فضائل العشر وأيام التشريق.
سواء ذبح ذبيحة وتصدق بلحمها أو كسى فقراء أو عالج مريضا أو أنفق على فقراء ومحاويج ويتامى وأرامل، فكل ذلك من الأعمال الصالحة، وينوي أن ذلك لأبيه أو أمه، أو اشترى مصاحف ووضعها في بيت الله صدقة عن أبيه، أو فرش مسجدا، أو اشترى له جهازا أو نحو ذلك، كل هذه أعمال صالحة يصل برها إلى أبيه وأمه وهو مأجور على ذلك. فإن قدر على الحج عنهما أو العمرة عنهما فذلك من الخير أيضا. هكذا معشر المسلمين ينبغي أن يحرص المسلم.
خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 6 من شهر ذي الحجة لعام 42 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لا نزال مع هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة، التي أقسم الله عز وجل بها فقال: والفجر وليال عشر. وعامة أهل التفسير على أن المراد بهذه العشر عشر ذي الحجة، فأقسم الله عز وجل بها لما فيها من الخير والبركة. والله عز وجل جعل في هذا الشهر المبارك 13 يوما كلها فاضلة. عشر ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق. يا معشر المسلمين، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. واعلموا أن فضل هذه الأيام لا ينفعك بشيء، وإنما المراد أنه يطلب منا الإكثار من الأعمال الصالحة فيها. أما إذا لم يعمل الإنسان أعمالا صالحة فما تنفعه هذه الأيام بشيء. فلهذا ينبغي أن نغتنم هذه الأيام فنعمل فيها الأعمال الصالحة التي ترتفع بها الدرجات. واعلموا يا معشر المسلمين أن الله عز وجل يجعل للخير مواسم يبارك الله عز وجل بها في أعمار المسلمين، كشهر رمضان وما جعل الله له من الفضل، وكليلة القدر التي هي أفضل من ألف شهر، كما قال الله: ليلة القدر خير من ألف شهر. ومعنى ذلك أن العبادة فيها خير من أن تعبد الله ألف شهر، ولن تخلص لك ألف شهر في العبادة إلا إذا تعمرت نحو 500 سنة أو أكثر من ذلك. فمن الذي يتعمر هذا العمر؟ فلو نظرت في عمرك لو تعمرت 100 عام فإنك تحذف 15 سنة في الطفولة، ثم تحذف ثلث الباقي في النوم، ثم تحذف جزءا كبيرا في أشغالك الدنيوية وأعمالك وجلوسك مع أهلك وأولادك وأكلك وشربك ولقائك بأصدقائك، فكم سيصفو لك من 100 سنة. فلهذا بارك الله لك في العمر يوم أن أعطاك ليلة هي خير من 1000 شهر. وهكذا معشر المسلمين، هذا الفضل الذي في هذه الأيام وفضل يوم عاشوراء، وهناك أوقات مباركة في الأسبوع كيوم الجمعة، ولا سيما الساعة التي هي آخر ساعة من يوم الجمعة التي جعلها الله عز وجل سببا لقبول الدعاء. وهناك فضائل تمر بك كصيام 3 أيام من كل شهر، وصيام 2 والخميس، وفضائل يومية كما بين الأذان والإقامة، فإن فيها دعوة لا ترد، وحال السجود، وثلث الأخير من الليل ينزل الله عز وجل فيه إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يرغب الناس في الخير لعلهم أن يقوموا من منامهم ليعبدوا الله عز وجل ويدعونه ويدعوه ويتضرعوه جل وعلا. فهذه مواسم خير يومية وأسبوعية وسنوية جعلها الله عز وجل سببا للبركة في عمرك. معشر المسلمين، سمعتم الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. فالأعمال مختلفة، فمنها قولية ومنها قلبية ومنها ما يكون باللسان والأعضاء ومنها ما يكون بالأموال، وكلها مطلوبة وكلها مرغب فيها. فمن ذلك صيام هذه الأيام كلها أو بعضها، فتصوم ما قدرت أن تصومه، فإن لم تستطع الصيام أو شغلت عنه أو ضعفت عنه فعندك أعمال صالحة أخرى كتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وصلاة النوافل. فكتاب الله عز وجل الحرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، هذا على مدى العام، وله في هذه الأيام فضل آخر يعلمه الله عز وجل. فالله عز وجل قد جعل الأعمال في هذه الأيام أفضل من غيرها، فتلاوة القرآن في هذه الأيام أفضل من غيرها من الأيام، وذكر الله عز وجل في هذه الأيام أفضل من غير هذه الأيام، وكذلك الصدقة وأعمال البر وصلة الأرحام وبر الوالدين أحياء وأمواتا. فتأتي إلى أبيك وأمك وتقضي حوائجهم وتنظر ما يريدون وتحسن برهم وتحسن العطاء لهم، فإن كانوا أمواتا دعوت لهم وتصدقت عنهم بما تقدر عليه. والدعاء للوالدين يعتبر علامة على صلاح الأولاد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فسماه صالحا أو وصفه بأنه صالح، فالذي يدعو لأبيه وأمه يعتبر صالحا، ويعتبر دعاءه دلالة على صلاحه. فعلى هذا تصل أباك وأمك بما قدرت أن تصلهم مع الدعاء لهم. ومن تصدق عن أبيه وأمه الأموات في هذه الأيام فعمل صالح، سواء ذبح ذبيحة وتصدق بلحمها، أو كسى فقراء، أو عالج مريضا، أو أنفق على فقراء ومحاويج ويتامى وأرامل، فكل ذلك من الأعمال الصالحة، وينوي أن ذلك لأبيه أو أمه. أو اشترى مصاحف ووضعها في بيت الله صدقة عن أبيه، أو فرش مسجدا، أو اشترى له جهازا، أو نحو ذلك، كل هذه أعمال صالحة يصل برها إلى أبيه وأمه وهو مأجور على ذلك. فإن قدر على الحج عنهما أو العمرة عنهما فذلك من الخير أيضا. هكذا معشر المسلمين، ينبغي أن يحرص المسلم على الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، ليبارك الله عز وجل له في عمره. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فيأمرنا الله في هذه الآية بتقوى، يأمرنا الله في هذه الآية بالتقوى، ويأمرنا أن ننظر، أي نعيد النظر في أنفسنا، ماذا قدمنا لغد، وما هي الأعمال الصالحة التي نستعد بها للقاء الله جل وعلا. والمسلم يكون حريصا على ترقية نفسه في درجات الصلاح وفي درجات التقى، لا يبقى على حالة واحدة، ولا تستحكم فيه الغفلة، ولا يرجع القهقرى، بل يحاول إصلاح نفسه يوما بعد يوم. ومما ينبغي أن يعتنى به في هذه الأيام التوبة إلى الله عز وجل من المعاصي والآثام، فلا ينبغي للإنسان أن يستمر على معاصيه، فإن استمرار فإن استمرار العبد على المعاصي سبب لقسوة قلبه. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. طال عليهم الأمد أي بعد أنبيائهم فغفلوا وانحرفوا وكثرت معاصيهم فقست قلوبهم، ولكن الله لفت الأنظار إلى أمر مهم بعد أن ذكر أنه طال عليهم الأمد وأنهم قست قلوبهم وأن كثيرا منهم فاسقون. أرشدهم إلى أنه بالإمكان أن تحيا قلوبهم بعد موتها وأن تلين بعد قسوتها، فقال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي كما أن الأرض تكون يابسة، يابست أشجارها وجفت الأرض وكأنها ميتة، أنزل الله عز وجل عليها الغيث فأحياها وربت وظهرت فيها الأشجار والثمار. قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فلهذا معشر المسلمين، علينا أن نتوب إلى الله عز وجل من المعاصي والآثام، فلئن كانت التوبة مطلوبة في جميع العام فإنها في هذا اليوم وفي هذه الأيام أشد فضلا وأعظم درجة. فمن كان عنده معاصي فليتب إلى الله عز وجل منها، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فليتب إلى الله عز وجل من كان عنده معاصي قولية أو معاصي فعلية أو معاصي قلبية أو معاصي مالية أو غير ذلك، ينيب إلى الله. وكل واحد منا يقع في الذنب ويعلم أنه ذنب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال بين والحرام بين. فعلى هذا معشر المسلمين، ما هي إلا جرأة سببها ضعف الإيمان حتى تجرأنا على معصية الله عز وجل، فهل من جرأة ومن عزيمة قوية نتوب فيها إلى الله ونرجع فيها إلى الله وننيب فيها إلى الله؟ نسأل الله الهداية لنا ولكم، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معشر المسلمين، ففي يوم عرفة وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل في يوم النحر وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا عند الجمار، وآخر ما قال لأصحابه: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. يستشهد الله على الصحابة الذين هم خير هذه الأمة أنه قد بلغ، وشهادة الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة علينا أن دين الله قد بلغنا وقد وصل إلينا شاملا كاملا لا نقص فيه. فلهذا معشر المسلمين، قد بلغت الحجة التي بلغها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحج الأكبر في يوم عرفة الذي هو أفضل أيام العام، وفي هذا حجة علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نقرأ القرآن الكريم وننظر ما أراد الله منا، وأن نقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وننظر ما أراد منا. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فكونك تنظر في القرآن والسنة لتفتش نفسك وتفتش حياتك اليومية وتنظر ما أنت فاعل، ما هو الذي فعلت فتحمد الله عليه مما قد عملت به من الكتاب والسنة، وماذا أنت مقصر فيه لتندفع إلى العمل فيه متقيا لله مراقبا لله عز وجل في ذلك. معشر المسلمين، ومما جرى في هذا اليوم الذي هو اليوم العاشر من ذي الحجة الذي هو أفضل أيام العام، أنه نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: إن آية في كتابكم أنزلت لو علينا إن آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لأعلم أين أنزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت في يوم جمعة في يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته، أو كما قال: فاليهودي مستعد أن يحدث أعيادا لأنهم لا يتوقفون عند طاعة أنبيائهم، أما نحن فنتقيد بالوارد في الكتاب والسنة. فبين له أن الله قد جعلها في أفضل الأيام في الأسبوع وفي أفضل الأيام في العام، فأنزلها في يوم عرفة. وهذه الآية تعتبر قاصمة لظهور أهل البدع، فالله عز وجل قد أكمل الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام دينا. فأي عمل من الأعمال لا دليل عليه من الكتاب والسنة فليس من الدين الذي أكمله الله، ولا من النعمة التي أتمها، ولا من الإسلام الذي رضيه لنا، فهي أعمال مربوطة بأصحابها يتحملون وزرها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم بعد ذلك تأتي أيام التشريق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فكأن الناس حين عبدوا الله عز وجل، لا سيما الحجاج الذين قاموا بأداء الحج، والمسلمون جميعا الذين قاموا بالأعمال الصالحة في أيام عشر ذي الحجة، كأنهم ضيوف على الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم من أموالهم التي أعطاهم الله عز وجل واستخلفهم فيها. فإنما نحن خلفاء على ما في أيدينا، ولو بلغت تجارة العبد ما بلغت فإنما هو خليفة ليس مالكا ملك استقلال، كما قال الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نعم معشر المسلمين، فنحن ضيوف على الله عز وجل في يوم العيد وفي أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي ثلاثة أيام التشريق، التي هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وفي هذه الأيام التي هي يوم العيد وأربع أيام وثلاثة أيام التشريق، هي أيام الذبح التي هي الأضاحي. وذبح ذبائح الحجاج تكون في هذه الأيام الأربع لا تتجاوزها. أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. فقوله أراد أحدكم أن يضحي، هذا دليل على شرعية الأضحية وأنها سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى الوجوب، والراجح أنها سنة مؤكدة لتعليق ذلك بالإرادة في قوله وأراد أحدكم أن يضحي. فأولا ننبه على أنه من أراد أن يضحي فليواصل على أنه لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. فرب البيت الذي دفع المال وأراد أن يضحي هو الذي يمسك عن قص الأظافر والشعر، أما بقية الأسرة فلا يلزمهم، وإن كان سيشركهم في الأجر حين الذبح، فيقول: اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، فهم شركاؤه في الأجر، ولكنه هو وحده الذي يمسك عن شعره وأظفاره. أيها المسلمون، من قدر أن يضحي فلا يفرط، ومن قدر أن يستدين وهو قادر على القضاء بعد ذلك فلا يفرط، فإنه مبلغ يسير سيعوضك الله عز وجل بأبرك منه وأكثر منه، فلا تبخل على نفسك بهذا الأجر العظيم، فإنك لا تعلم ماذا أعد الله عز وجل لك من الأجر. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه وعن أهل بيته وعن من لم يضح من أمته في ذلك العام، فوصل أجره إلى أمته كلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأضحية تكون من الإبل ومن البقر ومن الغنم ظانها وماعزها، فمن الظأن ما كمل ستة أشهر ودخل في السابع، وعلامته كما ذكر ابن كثير وغيره أن ينفلق شعر ظهره، وهذا هو الجذع من الظان، فإن كان مسنا فهو أفضل. ولا يجزئ من الإبل والبقر والغنم إلا أن يكون مسنا، لا يجزئ الجذع. فالمسن من الغنم ما دخل في السنة الثانية، والمسن من البقر ما دخل في الثالثة بعد أن كمل السنتين، والمسن من الإبل ما كمل خمس سنوات ودخل في السادسة. ويجب أن تتجنب العيوب التي في الأضاحي، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل ماذا نتجنب من الضحايا، قال: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. ومعنى لا تنقي أنه قد ذهب مخ ساقها من الهزال والضعف. فالعوراء التي بان عورها إذا نظرت إليها عرفت أنها عوراء، فهذه لا يضحى بها. لكن لو كان العور غير بائن إلا إذا دنوت منها وأمعنت النظر، فإن هذا يضحى به ولا مانع. العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، يعني لا تخفى عليك أنها عرجاء بحيث أنها لا تستطيع أن تدرك المواشي الأخرى في المرعى فتضعف وتهزل بسبب ذلك، حتى ولو كانت معلوفة وكانت جيدة لكنها أرجى فإنها لا يضحى بها. والمريضة البين مرضها أيا كان ذلك المرض فلا يضحى بها، وهكذا الهزيلة. فسمعتم العوراء، أرأيت لو كانت عمياء فإنها عوراء وزيادة، أرأيت لو كانت مكسورة الرجلين فإنها عرجاء وزيادة، فلا يضحى بها من باب أولى. هذه العيوب الأربعة هي التي تبطل الأضحية بها. أما العيوب الأخرى التي هي مذكورة في كتب العلم سوى هذه فإنما التضحية بها مكروهة لا محرمة، فيجوز أن يضحي بها. وكما سمعتم أن الأضحية تجزئ عن أهل البيت، لكن يتولى دفع الثمن شخص واحد، فلو كان هناك أخوان يسكنان في بيت واحد ومطبخهم واحد ثم اشتركا في الأضحية فدفع هذا نصف الثمن ودفع هذا نصف الثمن، بطلت الأضحية، بطلت الأضحية. وإنما هو لحم عيد فقط ذبحوه لأنفسهم، لكن يدفع الثمن واحد ويشرك أخاه في الأجر. هذا هو المطلوب، أن يدفع الثمن واحد لا أن يشترك في الأضحية، يعني يشتركان في الثمن، لأن هذا يبطل الذبيحة. والذبح يكون بعد صلاة العيد، ومن ذبح قبل صلاة العيد لزمه الإعادة، كما جرى لأبي بردة بن نيار حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع إلى ضحايانا. قال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وإني قد ذبحت. قال: وعندي عناق جذعة. قال: ضحي بها ولا تجزئ عن أحد بعدك، يعني عناق من الماعز صغيرة السن. قال: ضحي بها ولا تجزئ عن أحد بعده. فأمره أن يعيد الذبح. فهكذا معشر المسلمين، يكون الذبح في الليل، فأعني يكون الذبح بعد صلاة العيد، وأعني أن من الناس من يذبح في الليل بسبب الازدحام على الجزارين والذباحين، فيصعب أن يذبحوا في النهار لكل الناس، فبعض الناس يذبحون أضحيتهم في الليل، فهذه أضحية باطلة، وإنما هو لحم قدموه لأنفسهم ولا مزيد على ذلك. نعم معشر المسلمين، ومن تأخر في الذبح فلا يتأخر عن اليوم الثالث عشر، فآخر وقت للذبح هو اليوم الثالث عشر قبل غروب الشمس. بعض الناس يتيسر له المال في اليوم الثالث عشر، فليضحي على بركة الله وليشتري أضحيته في ذلك اليوم الذي هو رابع العيد، فهذا أمر حسن، لا يفرط في الأضحية ما دامت تيسرت والوقت لا يزال متسعا. أما إذا كان قد جهز أضحيته ولسبب أو لآخر تأخر حتى غربت شمس يوم الثالث عشر، فهو مخطئ في صنيعه، ولكنه يذبحها لأنه قد سماها أضحية ووعد الله عز وجل بها ولا يعود لمثل هذا. أيها المسلمون، للأضاحي أحكام كثيرة، من أشكل عليه يسأل عن ذلك، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يعيذنا وإياكم من معصيته، وأن يغفر لنا ولكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وافرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.